حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، فأنشأ جيلا فريدا، جيلا إيمانيا لن يتكرر عبر التاريخ الإنسانية. فمن كان يصدق أن الأوس والخزرج الذين كانوا يقتتلون لأجل لعاعة من الدنيا، أو لأجل بعير يفوز، أو لأجل خيل يسبق، تتحول حياتهم جذريا ليكون الواحد مثل أخيه صنو الأخ لأخيه، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هؤلاء الأعراب الأجلاف الذين لا يسمح الواحد منهم أن يسبق بعيره، تتحول حياتهم بعدما دخل الإيمان جذوة قلوبهم، فيقول الواحد منهم وهو سعد لعبد الرحمن بن عوف المهاجري المكي: يا عبد الرحمن، هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، فلي نصف ولك نصف آخر، ولي زوجتان، فانظر أيهما أعجب إليك فأطلقها حتى ما إذا انتهت عدتها تزوجتها. الله أكبر. هذا الجيل الفريد الذي صنعه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ليوجد في تاريخ هذه الأمة لولا أن نزع الله الأثرة في قلوبهم، وحب الأنانية نزعها في جذوة فؤادهم. إن الكثير منا معاشر المسلمين، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم يصومون النهار ويقومون الليل، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم إذا خرجوا من الصلاة الجمعة أن يتصدقوا بفضول أموالهم. نعم، كثيرون هم الذين يصنعون ذلك، ولا شك أن مثل هذا العمل له أجره العظيم وله فضله الجزيل، وهو من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بيد أن ثمة أعمال قليلون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم أن يظفروا بشأو درجاتها وعلو مكانتها، ألا وهي أعمال القلوب. فإن أعمال القلوب أيها الإخوة بها يتفاضل العباد يوم القيامة، كثيرون من يعملون الخير وقليل من يعمل لله، كما قال شريح القاضي. نعم، كثير من يجاهد نفسه علّه أن يأتي إلى المسجد مبكرا يصلي ركعتين خفيفتين لكي يحظى بقراءة للقرآن، ولا شك أن قراءة القرآن من أعظم القربات، فما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. بيد أن ثمة أعمال أعظم من هذا، ومن العجب أنه ربما لو جلس في الصف الأول وربما كان أحدهم عن يمينه أو آخر عن شماله صار بينه وبينه اختلاف لأجل لعاعة من الدنيا، فتتثاقل نفسه وتحجر يده أن يقوم بالسلام عليه عن يمينه وعن شماله. عجب هذه النفس، كيف استطاع إبليس أن ينقل العباد من الفاضل إلى المفضول، ومن البدعة ومن السنة إلى البدعة. إننا أيها الإخوة بحاجة أكيدة إلى النظر إلى أعمال القلوب. والله إنك لا تعجب حينما تجد الإنسان يجاهد نفسه، لا يمكن أن يفوت صيام الاثنين وصيام الخميس، بيد أنه وهو يأخذ لقمته ليفطر بعد آذان المغرب يقول أين فلان، دعوه، فلان حسبي الله عليه، فلان فعل وفعل، فلان فعل وفعل، ويظن أنه على خير، وما علم المسكين أنه ربما يكون صيامه فقط وجد في نفسه خفة عليها فأعانه الله عليها، بيد أن الغل والحقد والحسد والبغضاء بإجماع الفقهاء كما نقل ذلك المالكية كالقرطبي وغيره على أن ذلك محرم، وأن صيامه بإجماعهم على أنه مستحب، والمحرم أعظم من اكتساب المستحبات. لو نظرت عبد الله إلى جيل الفريد الأول، جيل الصحابة، لرأيت أن أبناءنا الصغار فضلاً عن مثقفينا إذا سألتهم من أفضل الصحابة وأفضل الخلق بعد الأنبياء لجابهوك على استعلاء هو أبو بكر. والسؤال لماذا حظي أبو بكر هذه المكانة السامية؟ لماذا حظي أبو بكر هذه المكانة العالية؟ ألأجل أنه صام النهار وقام الليل وتصدق وخشع في الأسحار؟ هذا لا يشك أحد على فضل ذلك وأنها تسبق العبد إلى الدرجات العلى، بيد أن ذلك عند أبي بكر أعظم من ذلك، لأن القضية ليست قضية عبادة ظاهرة فقط، لأنك لو فتشت في سير الأبطال جيل الصحابة رضي الله عنهم لوجدت تميما الداري ذاك العابد الصائم القائم، ولوجدت أبا ذر، ولوجدت ابن عمر، ولوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص، سلسلة من ذلك الجيل الفذ، ولكن أين يكون إيمان هؤلاء مع إيمان أبي بكر؟ بل أين يكون إيمان الأمة مع إيمان أبي بكر لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الخلق في كفة لرجح بهن إيمان أبي بكر؟ لماذا؟ لأنه كما يقول الحسن البصري والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم، ولكن شيء وقر في القلب. إن الذي وقر في القلب هو حب الله وحب رسوله وحب الخلق، فلا يكون في قلب أبي بكر غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد من المسلمين. واليوم الذي يحصل خلاف طبيعي اجتماعي اقتصادي سياسي، فإن أبا بكر رضي الله عنه سوف يقوم سريعا بقدم يده اليمنى لأجل أن يزيل الغل والحقد. روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر تبدو ركبته من شدة السعي، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني سابق في الخير، حتى إذا جاء أبو بكر وتراد إليه نفسه قال: يا رسول الله، لقد كان بيني وبين عمر بعض الشيء فجئت أستميحه فأبى علي، فجئتك يا رسول الله أطلب منك أن تستغفر لي. ما إن انتهى أبو بكر من كلامه حتى جاء عمر، ويقال أنه ذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر احمرت وجنتاه، حتى لكأنما فقئ في وجهي حب الرمان. فلما رأى أبو بكر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رسلك يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. لا يريد أن يصاب عمر بكلمة ربما أقضت مضجعه فلم ينم سائر ليلته. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من فوق سبع سماوات أن الحق مع أبي بكر، ثم قال: كذبتموني وصدقني أبو بكر، ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما أوذي أبو بكر بعدها. الله أكبر. قارن بين هذا وبين ما يوجد في المحاكم الشرعية من قضايا كثيرة يضع الإنسان يده على صدره: خلاف بين الأب وابنه، خلاف بين الأخ وأخيه، خلاف بين الزوجة وزوجها. لماذا؟ لأجل كل واحد منا يريد علوا في الأرض واستكبارا. ولو أننا صرنا مثل ما صار عليه محمد صلى الله عليه وسلم بخلق النبيل والتسامح والتغافل والتغافر، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، لأفلحنا وأنجحنا. قال ابن رجب رحمه الله: ولهذا كانت أفضل العبادة ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه من الاقتصاد في العبادات البدنية والاجتهاد في العبادات القلبية، فإن سير الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. الله أكبر يا إخوان. وكائن ترى من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم يحصل بينهم بعض الاختلافات، وكل واحد منهم ينشد الحق، لا ينشد حظوة دنيوية ولا حطام زائل، بل يريد الله والدار الآخرة. معركة الجمل، وما أدراك معركة الجمل، بين علي رضي الله عنه ورحمه وبين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنه، وكلهم يريد دم عثمان، بيد أن علي رضي الله عنه ورحمه كان يقول: حتى يستتب الأمن ثم نأخذ قتلة عثمان شيئا فشيئا. وجاء المنافقون وأججوا الفتنة وأوقدوا الفتنة، لعن الله من أوقد الفتنة بعدما أطفئت، فيقع الحرب بين فئتين، والذي أججها هم المنافقون. فعلي بن أبي طالب عندما انتهت المعركة قال: هبوا لي طلحة بن عبيد الله، ابحثوا لي عن طلحة بن عبيد الله. يبحثون عن من؟ في التاريخ، في الواقع، في الكتابات، يعتبر طلحة بن عبيد الله عند بعض الناس من لم يفقه أنه خصم لعلي، بيد أن عليا وطلحة لم يرايا أنهما يختصمان، إنما ينشدان الحق. فلما انتهت المعركة قال علي: هبوا لي طلحة بن عبيد الله. فذهبوا فلم يجدوه من ضمن القتلى في المعركة. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما وجدناه. قال: ابحثوا لي عن طلحة بن عبيد الله. قال: فوجدوه في بعض الأودية قد تبعه أحد المنافقين وقتله في خنجر، وإذا دمه يثعب. فجاء علي رضي الله عنه ثم ضمه إلى صدره وهو يبكي ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في بطون الأودية، إلى الله أشكو عجري وبجري، إلى الله أشكو نقصي وقلة فقري وقلة حاجتي. ثم بعدما انتهت المعركة ينادي علي بن طلحة ابن عبيد الله، فيقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، لعلي بن طلحة بن عبيد الله: أدنه. فيدنيه حتى يقيمه على عرش الخلافة، ثم يقول: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك يوم القيامة ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد قارن بين هذا وبين الكتابات التي تكون لا أقول بين العوام بل بين المثقفين، بل بين أهل الخير، بل بين طلبة العلم، مسألة خلافية تجد فيها من الكتابات، والله لو كانت مسألة عقدية تحتاج إلى بيان لهان الخطب وكان من الواجب، بيد أن هذه مسألة. وربما دخل الناس في الأشخاص ودخلوا في النيات ودخلوا في المناهج وتضلل الناس وتضرروا وأصبح أمة محمد لا تحسد على هذا الأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس الذي يثير النزاع هو الاجتهاد السائغ، إذ كان ذلك كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الذي يثير النزاع هو الاجتهاد الذي فيه نوع بغي وعدوان، كما قال الله في حق أهل الكتاب: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن البغي والحمية حينما تغلف بطرق إسلامية هي المشكلة وهي القاتلة. والعبد لو أحسن خلقه وفتش عن قلبه وعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعاملوه به وجاهد نفسه علّه ألا يقع في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسد أحد المسلمين لفاز وأنجح. قيل لحمدون شيخ عبد الله بن المبارك: بما سبق القوم؟ قال: بثلاث احفظها عبد الله: بسخاء نفوسهم وسلامة صدورهم ونصحهم للمسلمين. بسخاء نفوسهم وسلامة صدورهم ونصحهم للمسلمين. هذا أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الذي يفتخر الواحد منا إذا قيل له: أنت على عقيدة من؟ قال وهو يقولها بشمم: أنا على عقيدة أحمد بن محمد بن حنبل. لم يكن أحمد بن حنبل لينال هذه المنزلة السامية في قلوب الخلق لأجل أنه حفظ ألف ألف حديث، وإن كان هذا له رصيد في تاريخ أبي عبد الله رحمة الله تعالى عليه، بيد أن أحمد كان يحمل في قلبه ما لم يكن يحمله الناس في زمانه. يجلد 28 شهرا. كم؟ 28 شهرا. ثم يخرج من السجن بعدما أخرجه الواثق بالله. يقول ابنه صالح: إن شئت لأضع كفي على بعض فجوات ظهر أبي من شدة ألم السياط. فيخرج ولا يستطيع أن يتكئ مثل ما تتكئون أيها الإخوة، يجلس جلسة القرفصاء، فكان الناس يأتون إليه يسألونه، فيلتفت إليه بمحبة وشفقة فيقول: حدثنا فلان عن الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، حدثنا سالم عن ابن عمر، ويعطيهم من العلم. حتى إذا نفر الناس عنه انتهوا، إذا رجل في آخر المسجد حسن البزة والهندام، فأقبل إلى أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، فجثى على ركبتيه وقال: السلام عليك أبا عبد الله. قال أحمد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخا الإسلام. قال أبا عبد الله: استغفر لي. قال: أخي مما ذاك؟ قال: كنت أحد الشرط الذين يضربونك لأجل خلق القرآن، كنت أحد المبتدعة الذين يضربونك لأجل أن تقول أن القرآن مخلوق، كنت أحد الذين يضربونك لأجل أن تقول الباطل وتكتم عن الحق، كنت أحد الذين يعينون على المنكر ولا يعينون على المعروف. أحمد ابن محمد ابن حنبل جائز أن يجعل الخلاف خلافا شخصيا فيقول: لو كان الأمر عندنا لقلت له: لا والله لن أسامحك، فالله بيني وبينك والله الموعد، والقضية ليست قضيتي، القضية قضية دينية، وأحاول أن أغلف هذا الخلاف الذي هو علي ولي لأجعله دينيا كي يقبله الآخرون. أما أحمد فعلم غلواء النفس وعلم شر النفس وأهواءها، فطأطأ نفسه، فطأطأ رأسه، ثم رفعه بعدما سكت هنية، ثم قال: أخي أحدث لله توبة. الله أكبر. أخي أحدث لله توبة. قال أبا عبد الله: ما جئتك إلا تائبا من ذنبي مستغفرا ربي، وجئتك لأستميحك لحق المخلوق علي. قال صالح: فكنت أرى أبي قد وضع رأسه بين فخذيه وإذا له نشيج. الله أكبر. له إيش؟ له نشيج، بكى. قال: ثم سكت فرفع رأسه وإذا لحيته تخضب دمعا، ثم قال: قم أخي قد غفرت لك، قم قد غفرت لك، قم قد غفرت لك، إني لا أحب أن يؤذى مسلم بسببي، إني جعلت كل من آذاني في حل، إلا أهل البدع فإن أمرهم إلى الله. ما يسرك؟ يقول أحمد: ما يسرك أن يعذب مسلم بسببك؟ والله يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إن هذه الترجمة من أحمد بن حنبل للقرآن العظيم ترجمة حية، لأجلها فاز المسلمون في معارك أغرب من الخيال. يخرج ابن عون المحدث المعروف بعدما سجنه الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف تعرفون ما حاله وما أحواله وما أفعاله. يخرج من السجن ابن عون بعدما جلده الحجاج، فيجتمع أصحابه معه فيتكلمون: لعن الله الحجاج، وفعل الله بالحجاج، وفعل وفعل. وابن عون قد جلس جلسة القرفصاء وهو ساكت ويشير بأصبعه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلما أكثر الناس قال له أحد أصحابه: يا ابن عون، يا ابن عون، تكلم، فإنما اجتمعوا من أجلك. يعني أن هذا حديثهم هذا إنما هو لتخفيف آلامك، إنما هو لأريحية قلبك، تكلم. سبهم للحجاج لأجلك، تكلم. الله أكبر. لكن هذا الإيمان إذا دخل بشاشته القلوب، فرفع رأسه وأطلق إلى أصحابه وهو يلتفت إليهم ويقول: والله 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 لأن أجد في صحيفتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من أن أجد فيها لعن الله الحجاج بن يوسف. ولو أردت أن المزيد، فهاك محي الدين النووي الذي لو حلف مسلم ما يعلم مسجدا في البلاد العربية إلا وقد قرئ كتاب رياض الصالحين في المساجد أحسب أنه لم يحنث. وقد كنت أقول: ما هذه المنزلة التي حباها الله محي الدين النووي لأن يجعل كتابه يقرأ في كل مسجد؟ ففتشت عن تاريخه فعرفت أن له قلبا رحيما ودودا لإخوانه المسلمين. يذكر في سيرته: انظر حتى تعلم أن جيل ذلك الجيل إنما على كعب الإسلام وظهر حينما لم يقع في قلوب إخوانهم وفيما بينهم غلا ولا حقدا. واليوم النعم تترى والأموال تباعا، ومع ذلك يحسد بعضنا بعضا ويغل بعضنا على بعض ويحقد بعضنا على بعض. محي الدين النووي كان عمره آنذاك على مذهب الإمام الشافعي ومقلد لمذهب الشافعية، وكان يرى أن الهدية لا تثبت إلا بقول المهدي: وهبت ذلك لك، أو أهديت ذلك لك، وأن يقول المهدى إليه: قبلت. لأنهم يرون أن في العقود لا بد فيه من إيجاب وقبول. فلو أعطيت شخصا هدية فلا تثبت حتى يقول المهدى إليه قبلت. وكان النووي على هذا القول. اشترى نعلين حسنتين فذهب بهما إلى المسجد، وكان لا يعرف إلا مع الجماعة يقرأ الحديث أو يعلم الفقه أو يكتب أو المسجد، فوضع نعليه أعزكم الله في مكان الأحذية التي توضع عند المسجد، وكانت أحسن نعلا أحسن نعلي جماعة المسجد. فلما صلى وخرج فإذا لص من اللصوص يبحث أحسن نعلي لكي يأخذها، أحسن نعال لكي يأخذها، فوجد نعلي محيي الدين النووي فأخذها، ثم انطلق مسرعا والجماعة المسجد لتوهم يخرجون. فخرج النووي فالتفت ذات اليمين والتفت ذات الشمال فلم يجدها، ثم التفت أمامه فإذا هذا الرجل لا يلوي على شيء، قد وضع نعلي محيي الدين النووي خلفه وهو يسرع. لما رآه محيي الدين النووي أسرع يلحقه، فالتفت السارق إلى النووي وأسرع، ومحيي الدين النووي يقول قف عبد الله أخي قف قف، ولكن هذا السارق لا يلوي على شيء ويسرع إسراعة شديدة حتى لا يظفر به النووي، والنووي ينادي قف قد وهبتها لك قد وهبتها لك، قل قد قبلت قل قد قبلت. لكن السارق لا يعرف مذهب الشافعية في أن الهدية لا تثبت إلا بقول قد قبلت، فهرب السارق ولا يلوي على شيء. قال فرجع النووي إلى أصحابه وأثر الحزن على وجهه، وقال والله ما أحب أن أقف بين يدي الله وأن يكون أخي من الإسلام أو في الإسلام خصمي لأجل نعلين، أشهدكم أني قد وهبتها له أشهدكم أني قد وهبتها له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألا يجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد من المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه سبحانه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا بحاجة أيها الإخوة إلى إعادة النظر في إيماننا، وإلى إعادة النظر في تعاملاتنا، وإلى إعادة النظر في حسن أخلاقنا. وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه لمن حسن خلقه. كم نحن بحاجة إلى ذاك التعامل النبوي الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأصبح الإيمان وأصبح القرآن وأصبحت سنة سيد الأنام مترجمة حية في واقعهم، فكان الواحد كأنه قرآن يدب على الأرض، كما قالت عائشة حينما سألها سعد بن هشام أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أولست تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى توحيد الصف واجتماع الكلمة حتى لا يظفر الأعداء بنا. إن هذا الشق والفيصل بين أهل الإسلام، هذا وكذا وهذا كذا وهذا كذا، هو الذي زعزع قوة الأمة وأذهب ريحها، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وليس الذي يثير النزاع ولا تقع فتنة، يقول: ولا تقع فتنة إلا بترك ما أمر الله. وترك ما أمر الله إما بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما بترك الصبر. فالأمة تبتلى بترك الصبر أو تبتلى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن الصبر على الخلافات وإن التحامل على التنازعات لهي من الأهمية في زماننا بمكان. ولقد كان أبو العباس بن تيمية رحمه الله لقد كان نبراسا وأمة وحده في زمانه. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ولم ترى عيناي أحد حقق هذا الأصل، يعني سلامة القلب، أكثر مما رأيت من شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله. فيؤذى ويسجن ويعذب بسبب أحد العلماء كابن مخلوف المالكي وابن الزملكان الشافعي ونصر المنبجي المعروف في عقيدته واختلافه الشديد مع أبي العباس بن تيمية رحمه الله. فيأتي طلاب أبي العباس فتقع فتنة، فيكتب كتابا وهو في قلعة دمشق رسالة إلى إخوانه يقول: إني أبحت كل من آذاني وجعلتهم في حل، ولا أحمل في قلبي غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد من المسلمين، وابن مخلوف هذا مهما عصى الله فيا فلن أزيده إلا أن أطيع الله فيه. وقد كان ابن مخلوف يذهب إلى الوالي ويقول: اسجن ابن تيمية، فإن كانت ثمة ذنب فأنا أتحمله عنك يوم القيامة، أعوذ بالله. وابن تيمية يقول: وابن مخلوف هذا مهما عصى الله فيا فلن أزيده إلا أن أطيع الله فيه. ويتحدث ابن الزملكاني ويؤذي ابن تيمية عند السلطان، فيعفو ابن تيمية عن الجميع ويتسامح ويقول: أنا تسامحت عن كل من آذاني. فيرفع الله أبا العباس بن تيمية رحمه الله، ويخرج الله من أصلاب المسلمين من يحمي هذا الدين على يد بإذن الله شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الذي الواحد منا إذا أراد أن يقوي قوله وأن يظهر حجته قال توقيعا على فتواه، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. حتى قال ابن الزملكاني: بعدما خرج ابن تيمية من الفتنة وعفى عن الجميع، ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر؟ هو آية في الله ظاهرة، هو آية، هو أعجوبة الدهر. ويقول ابن حيان بعدما تكلم في ابن تيمية: ما رأت عيناي أحد مثل أبي العباس، كأن العلم بين عينيه، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. لأجل هذا كم نحن بحاجة إلى إعادة النظر وتقويم العثار وترك الأخطاء والبعث وبعث النفوس على المحبة، وألا يكن هم الواحد منا نقد الآخرين، لأن النفوس حينئذ تحب النقد، فينسى أحدنا الجذع في عينه ويبصر القذاة في عين أخيه. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، حيث أمركم ربكم بذاك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وأعمالنا من الرياء والسمعة، وقلوبنا من النفاق والغل والحقد والحسد، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا اللهم بالسنين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب وهدم وغرق يا رب العالمين. اللهم انصدعت جبالنا واغبرت أرضنا، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. إلى من تكلنا سبحانك؟ إلى ضعيف يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو أن ينزل بنا عذابك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا غدقا، سحا جللا، نافعا غير ضار. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم وأنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. أسقنا الغيث، أسقنا الغيث، أسقنا الغيث، واجعله اللهم غيثا مغيثا، هنيئا غدقا، صيبا نافعا غير ضار، لتسقي بها العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.